بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي مسائل وأحكام تتعلق بالإجارة، وهي من الأحكام المتعلقة بكتاب البيوع من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. ثم ختم هذا الباب الهام الذي يتعلق بالرهن وغيره، ختمه بثلاثة أحاديث. أولها قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له بالعمرة لمن وهبت له. قال وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. قال: فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، وصاحبها هو الذي أعطاها. قال رحمه الله تعالى: قال وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه وعقبه المقصود بهم العقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. ومنه قوله عز وجل ماذا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا الحديث وما جمع من ألفاظ وروايات فإنها تتعلق ببيان أحكام العمرة. ولهذا بعض الشراح ممن اعتنى بالعمدة جعل هذا الحديث بابا مستقلا، فقال: باب العمرة. والعمرة بضم العين وفيها ألف مقصورة وليست بالتاء المربوطة، فرق بين العمرة وبين العمرة. العمرة هي قصد البيت الحرام لأداء مناسك، العمرة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. لكن العمرة هذه مشتقة من العمر، والعمر أي الحياة، يقال: أعمرته الدار عمرا، أي جعلته أي جعلتها أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، يسكنها مدة عمره. وهكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، هكذا كانوا يفعلون في الجاهلية. وماذا العمرة؟ وهكذا مثلها الرقبة. العمرة كما سبق يعطيه الدار ويهب له أن ينتفع بها، يسكنها هو. إما أن يقول مدة عمرك أو مدة عمري، أو يقول هي لك ولأولادك وعقبك من بعدك. وإما أن يطلقها، يقول ماذا أعمرتك هذه الدار. وهذه أحوال ثلاث سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل الكلام عنها. وأما الرقبة فأن يعطي إنسانا آخر دارا أو أرضا أو سيارة أو غيرها من أنواع العطية، فإن مات أحدهما فهي للآخر. يعطيه دارا أرضا سيارة إلى غيرها، فإن مات أحدهما فهي للآخر. قالوا فكانوا ماذا فكانوا يترقب، أو كلاهما يترقب وفاة الآخر، يترقب وفاة الآخر ليأخذ هذا المال. ولهذا سميت رقبة، لأن كل واحد يترقب الآخر، الذي يموت أول فتكون للثاني، فيترقب كل منهما وفاة صاحبه لكي يكون هذا المال له، يكون هذا المال له. العمرة والرقبة كلاهما يعتبران من أنواع الهبة، من أنواع الهبة. وكانوا في الجاهلية يتعاطونها، فيعطي الرجل الآخر، يعطيه مثلا دارا أو غيرها، ويقول له أعمرتك إياها أو أعطيتكها عمرك أو عمري، يعني مدة عمرك أو مدة عمري، على حسب ما يحدده. فكانوا يترقبون موت الموهوب له ليرجعوا في هبتهم. فشرعنا الحكيم أقر الهبة وأبطل هذا الشرط المعتاد لها، وهو الرجوع، وهو الرجوع. لماذا؟ لأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ولهذا كما مر معنا في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له، قضى بالعمرة لمن وهبت له، وهكذا أيضا لعقبه من بعده، وهكذا أيضا لعقبه من بعده. ونبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية المحافظة على أموالهم، على المحافظة على أموالهم، لأنهم يظنون أن الأمر كما كان عليه في الجاهلية، يعطي الشخص عطية ثم إذا مات هذا الشخص أتى وأخذها منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له. وهذا الحديث وهكذا ما بعده من الروايات التي هي لهذا الحديث فيها دليل على صحة هبة العمرة، هبة العمرة، وأنها تعتبر من منح الجاهلية التي أقرها الإسلام وهذبها بمنع الرجوع فيها. لماذا؟ لأن في الرجوع شيء من الدناءة والبشاعة. وهكذا أيضا بيّنت هذه الأحاديث أن العمرة تكون للموهوب له، أي لمن أعطيت له، وهكذا تكون لعاقبه من بعده، أي لأولاده وذريته من بعده، سواء كانت هذه العمرة مؤبدة أو كانت مطلقة طيب، وهنا يتلخص لنا أن العمرة على ثلاثة أحوال. ركزوا يا إخوان، العمرة على ثلاثة أحوال. عمرة يقال لها مؤبدة كقوله هي لك ولعقبك من بعدك، هي لك أي هذه الدار أو هذه الأرض أو هذه السيارة أو غيرها من الأموال، يقول هي لك ولمن ولعقبك لأولادك لذريتك من بعدك، هذه تسمى مؤبدة. هناك عمرة مطلقة، يعني يطلق الواهب القول فيها، يقول هي لك عمرك أو عمري، يقول هي لك عمرك، أو يقول هي لك عمري أي مدة عمري. وهناك عمرة ثالثة يقال لها مشروطة، أي يشترط الواهب رجوعها إليه بموت أحدهما، بموت أحدهما، يقول هذه الدار لك، هذه الدار لك مدة عمرك، لكن شوف إذا مت فإنها تعود إلي. هنا شرط وقع من الواهب، وقع من الواهب. والنوع الأول والثاني، المؤبدة والمطلقة، هذه تعتبر ماذا؟ جائزة، وهي كذلك أيضا تكون للموهوب له على التأبيد، على التأبيد. ففي الأولى المؤبدة لصراحة اللفظ لك ولعقبك من بعدك، لفظ صريح أنها تكون له ولأولاده فيتملكها إلى الأبد، إلى الأبد. والعمرة المطلقة هي التي كان أهل الجاهلية يتعاملون بها، يقول أحدهما للآخر هي لك عمرك أي مدة عمرك، أو يقول هي لك عمري أي مدة عمري، أو يسكت يقول هي لك، هي لك. فهذا الذي عليه أهل الجاهلية الأولى، وأتى الإسلام وأقر العمرة وهذبها. فمثل هذه إذا قال هي لك عمرك أو هي لك عمري فالهبة صحيحة، لكن ماذا؟ خالف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فجعل الحق للموهوب له وليس للواهب أن يعود فيها وليس للواهب أن يعود فيها، ففيها إلغاء لسنة الجاهلية، وعلى هذا الجمهور من أهل العلم. بقي معنا النوع الثالث وهي المشروطة. يقول هذه الدار أو هذه الأرض لك، فإذا مت فإنها ترجع إلي، فإنها ترجع إلي. وهذه يا إخوان فيها خلاف بين العلماء، بين العلماء. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الشرط يعتبر لاغيا. كيف يعتبر لاغيا؟ إذا ألغينا الشرط، هذه العمرة وهذه الهبة ستكون لمن؟ بعد وفاة الموهوب له. إذا ألغينا الشرط لمن ستكون؟ إذا ألغينا الشرط، هو يقول هذه الدار لك مدة عمرك، لكن اسمع، إذا مت فإنها تعود إلي، هذا شرط. أحمد وغيره ماذا؟ ذهبوا إلى إلغاء الشرط. إذا ألغينا الشرط فهذه العمرة ستكون لمن؟ إذا مات الموهوب له. نعم، لي للورثة، أي ورثة الموهوب له. أحسنت، إذا ألغينا الشرط ستكون هذه العمرة لورثة هذا الشخص وليس للواهب منها شيء، وليس للواهب منها شيء، فتكون الهبة على التأبيد، على التأبيد. وذهب جماعة من أهل العلم، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشرط صحيح، إلى أن الشرط صحيح، منهم الزهري ومالك، وهكذا أيضا أبو ثور وداود، وهو رواية كذلك عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، وعزاه الحافظ في الفتح إلى أكثر العلماء، إلى أكثر العلماء. ما دليلهم؟ دليلهم أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، المسلمون أو المؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، أكذا مر معنا في ماذا؟ الشروط في البيع، وحديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أيضا هناك دليل أصرح من هذا، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حديث الباب في اللفظ الثالث في حديث جابر، قوله وقال جابر أي ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول، أي الواهب أن يقول للموهوب هي لك، هي لك ولعقبك، هذه قلنا تسمى ماذا؟ هي لك ولعقبك. نعم، هي لك ولعقبك مطلقة. نعم يا أبا حذيفة، مؤبدة، هي لك ولعقبك ولذريتك ولأولادك من بعدك. هذه أبدها، يعني هبة، يعني ماذا؟ ملكها مؤبد لهم. طيب، قال: فأما إذا قال، لاحظ، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، هي لك ما عشت، قال: فإنها ترجع إلى، قال: فإنها ترجع إلى صاحبها، فإنها ترجع إلى صاحبها. فإذا اشترط، إذا اشترط الواهب أن الهبة تعود إليه وترجع له، فهذا الشرط يا إخوان على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه شرط صحيح معتبر، وأن الهبة إذا مات الموهوب له فإنها ترجع إلى صاحبها، فإنها ترجع إلى صاحبها، لأن المؤمنين على شروطهم. وهكذا أيضا لهذه الرواية في حديث جابر التي أخرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، في صحيحه. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، لا يمنعن جار جاره أن يغرز، ومعنى يغرز أي يضع الخشب على جدار جاره، أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة، ما اسم أبي هريرة؟ ما اسم أبي هريرة؟ نعم يا أبا الصديق، عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وما كنيته؟ وما كنيته؟ أبو هريرة. من كناه بهذه الكنية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما سبق معنا، أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، والمكثرون في رواية الأثر. من يكمل؟ والمكثرون في رواية الأثر يا أبا محمد. أبو هريرة يليه ابن عمر، طيب، وأنس، والحبر أي ابن عباس، والخدري أي أبو سعيد، وجابر أي ابن عبد الله، وزوجة النبي. من زوجة النبي ها هنا يا أبا حذيفة؟ عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأبو هريرة ماذا؟ جمع أحاديث لم يجمعها غيره، مع أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كم؟ لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا، أين أبو النعمان؟ مريض، أسأل الله عز وجل أن يشفيه ومرضى المسلمين. نعم تفضل. 5 سنوات، من كم إلى كم؟ يعني 5 الأولى أو الأخيرة؟ الأخيرة يا أبا محمد، أكما يقول
كيف؟
كم؟
يعني ليست خمس، أحسنت، هي أربع سنوات الأخيرة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلم في عام خيبر، أي في السنة السادسة من الهجرة، في عام خيبر آخر السادسة بداية السابعة، وبقي ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني ماذا نال هذا الخير؟ كما سبق معنا لأمرين اثنين، ما هما يا أبا عبد الله؟ ما هما؟ كيف؟ أبو هريرة حفظ وجمع ما لم يجمعه غيره، مع أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا آخر أربع سنوات عاشها عليه الصلاة والسلام. وهذا يرجع لأمرين وسببين اثنين. الأول، أحسن، يعني ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري قال أبو هريرة: يقولون، أي الناس، أكثر أبو هريرة، يعني من أين له هذه الأحاديث وهو لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا متأخرا؟ قال: والله الموعد، والله الموعد، فقد كان يشغل إخواني المهاجرين الصفقة في الأسواق، بيع وشراء، ويشغل إخواني الأنصار حدائقهم ومزارعهم. قال: وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني كان يصبر على الجوع، يغمى عليه يا إخوان من شدة الجوع. أرأيتم صبر طلاب العلم على طلب العلم؟ يجلس أبو هريرة حتى يغمى عليه ويغشى عليه وماذا يرتمي على الأرض من شدة الجوع. يأتي الأعرابي الذي لا يعرفه فيضع رجله على أبي هريرة، يظن أنه ماذا؟ أنه مجنون. قال: وما بجنون، إنما هو الجوع، إنما هو الجوع. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أحد غيرك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على العلم. في رواية: لما رأيت من حرصك على الحديث. حرص يا إخوان، والملازمة والمصابرة، فنتيجتها النجاح والفوز ونيل المقصود، نيل المقصود. الأمر الثاني ما هو؟ الأمر الثاني يا أبا طاهر معنا؟ نعم موجود، تفضل. ذكر الأول، بقي الثاني. نعم أحسنت، يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يحفظ الحديث فلا ينسى، يحفظ الحديث فلا ينسى. ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: والحفاظ درجات، ذروتهم أبو هريرة، ذروتهم أبو هريرة، وكم طعن فيه الطاعنون، ما سلم أبو هريرة من اللمز والغمز والطعن، طعن فيه المبتدعة. لماذا؟ لأنه روى أحاديث تخالف بدعهم، فكيف يدافعون عن البدع إلا بالطعن في الأمنة والنقلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وماذا يختلقون حكايات وروايات عن أبي هريرة لكي يسقطوه. ومما ذكروا قالوا لما قامت الحرب بين علي ومعاوية، تسمى معركة ماذا بين علي ومعاوية يا أبا أحمد؟ معركة صفين. قالوا أبو هريرة كان يصلي خلف علي، وكان يأكل عند من؟ عند معاوية، فإذا التحم الجيشان جلس على الجبل ينظر ويتابع أحداث المعركة. قالوا سئل عن ذلك فقال الصلاة خلف علي أتم، والطعام عند معاوية إيش؟ أدسم دسم، والجلوس على الجبل أسلم. وهذا يا إخوان لا يليق بأبي هريرة، فهي من الحكايات المكذوبة التي ماذا كذبت على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم بين أكتافكم. وفي لفظ أن أبا هريرة قال والله لأرمين بها بين أكنافكم، أي بالنون بدلا من التاء، والأكناف جمع كنف وهو الجانب، وهو الجانب. وهذا الحديث فيه بيان لأحكام تتعلق بالجوار، تتعلق بالجوار، وأن الجار إذا احتاج أن يضع خشبه على جدار جاره، وليس هناك ضرر على الجار، فلا يجوز للجار أن يمنعه من ذلك، أن يمنعه من ذلك. ونبه بعض العلماء إلى أن لفظ لا يمنعن هذه ليست في الصحيحين، لا يمنعن ليست في الصحيحين، وإنما هي عند أحمد، ولفظ الصحيحين لا يمنع، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، في جداره. وقوله هاهنا لا يمنعن، هذه اللا ماذا تسمى؟ لا يمنعن، اللا ماذا تسمى؟ نعم، لا الناهية، هذه لا الناهية، وهي تجزم الفعل الذي بعدها، وما بعدها مجزوم بها. ولماذا حرك؟ قالوا لاتصاله بنون التوكيد المثقلة، بنون التوكيد الثقيلة. قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، والجدار هو الحائط، الحائط الذي يكون في جانب البيت. ومعنى هذا الحديث يا إخوان ماذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ أن للجار على جاره حقوق تجب مراعاتها جاء في الكتاب العزيز وفي السنة ماذا؟ الأمر بالإحسان إلى الجار والحث على ذلك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذو القربى قيل الجار الذي بيته قريبا من بيتك، والجار الجنب الذي بيته بعيدا عن بيتك، وقيل والجار ذي القربى أي الجار الذي بينك وبينه قرابة، جارك وأخوك، جارك وابن عمك، جارك ابن خالتك، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. وقيل والجار ذي القربى أي الجار المسلم، والجار الجنب أي الجار الذي ليس بمسلم. انظر كيف أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الجيران، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر في البخاري وغيره قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت، أي من كثرة الوصية، قال حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله وارثا، أي سيجعله وارثا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. وهكذا ماذا؟ تجب بين الجيران العشرة الحسنة يا إخوان، العشرة الحسنة، وأن يكف كل منهما عن أذية الآخر. قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره، يعني شروره. فلا يجوز للجار أن يؤذي جاره. ومن حسن الجوار يا إخوان، ومن حق الجار على جاره أن يبذل بعضهم لبعض المنافع، كل منهم ينفع الآخر، وهذه المنافع إذا لم يكن يترتب عليها ضرر على الجانب الآخر. ومن هذه المنافع ما جاء في هذا الحديث أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره إذا احتاج الجار أن يضع خشبه على جدار الجار. تعرفون البيوت القديمة كيف حالها؟ كل بيت ملاصق بالآخر، كانت يا إخوان صدورهم أوسع ونفوسهم أطيب. أخوه يبني بعيد يقول لا ليش تذهب بعيد، تعال بجانبي، وبدلا من أنك تبني أربع جيران ستبني كم؟ ثلاثة جيران، ثلاثة جدران، والرابع، الرابع جداري، هات عود سقفك وضعه على جداري. هكذا كان الناس، وكان التعاون بينهم كبير، كانوا يصنعون فتحات من البيت هذا إلى البيت الثاني، بدلا من أنه يخرج من الباب إلى باب جاره هناك فتحات، شرف، نوافذ صغيرة، ما فائدتها؟ يتبادلون الحوائج، هذا يريد ملح قال خذ الملح، وهذا يريد كبريت قال خذ كبريت، وهذا يقول السكر انتهى علي هات قليل سكر يعطى سكر. فكان الجوار شأنه عظيم. اليوم لا يا إخوان، اليوم يركن أرضيته والجار يراقب، ها انتبه لك بعيد هناك لا تقرب، لماذا خرجت؟ إلى غير ذلك. فالمنافع بين الجيران قلت، وحقوق الجوار ضعف بين الجيران. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنع عنا أو لا يمنع جار جاره أن يغرز، أن يضع خشبه على جداره أي على حائطه، ما يمنعه، لكن بشرط يا إخوان ألا يكون هناك ضرر على الجار. إذا كان الجدار ضعيف تعبان، يا الله يحمل خشب صاحبه، فيأتي شخص ويبني ويقول يا فلان لا يمنعنا جار جاره أن يضع خشبه على جداره، قال انظر إلى الجدار مشقق ضعيف، إذا وضعت خشبك عليه سيسقط، لا أنا ولا أنت سينتفع به. فإذا كان هناك ضرر على صاحب الجدار فلا يلزمه أن ماذا؟ أن يسمح لجاره ماذا؟ بأن يضع خشبه عليه. فالضرر يا إخوان لا يزال بالضرر، الضرر كما يقول العلماء لا يزال ويرفع بضرر مثله، بضرر مثله. وهكذا أيضا في هذا الحديث الحث على التعاون والتسامح بين الجيران، وأن يقوم كل منهم بحق الآخر، وتحريم أذية الجار، وتحريم أذية الجار. وهكذا أيضا يقاس على الخشب، يقاس على الخشب. غيرها من المنافع، إذا كان جارك يحتاج وأنت ليس عليك ضرر فلا ينبغي يا إخوان أن يمنع الجار جاره ويحرمه من هذه المنفعة. اختلف العلماء في ماذا النهي هنا، هل هو للتحريم أم أنه لمجرد الكراهة، لمجرد الكراهة. فذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهكذا قال بقوله إسحاق وجماعة من أصحاب الحديث إلى أنه يجب على الجار أن يبذل ماذا؟ أن يبذل لجاره هذه المنفعة، فيمكنه من أن يضع خشبه على جداره إذا كان الجار يحتاج إلى هذا. وهكذا أمن الضرر على صاحب الجدار، قال يجب ولا يجوز له أن يمنعه، ولا يجوز أن يمنعه. وإذا رفض الجار صاحب الجدار قالوا للسلطان أن يجبره على ذلك، أن يجبره على ذلك. وبهذا القول قال بعض المالكية وهو مذهب الشافعي في القديم، وهكذا أيضا روي قولا لأبي حنيفة رحم الله الجميع. والمشهور في مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك أنهم يقولون لا يجوز للجار أن يضع خشبه على جدار جاره إلا بإذنه، إلا بإذنه، إذا أذن له وضعه، وإذا لم يأذن له فلا يجبر على ذلك. ما الدليل؟ قالوا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، نفسه طيبة. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في بلدكم هذا. فقالوا: الأصل في الأموال الحرمة، ولا يجوز أن يتصرف في مال مسلم إلا ونفسه طيبة بذلك، إلا ونفسه طيبة بذلك. أصحاب القول الأول أجابوا عن هذه الأدلة أنها عامة، يخصصها ماذا؟ يخصصها حديث أبي هريرة هذا، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وعلى كل يا إخوان، فالذي يناسب مقام الجوار هو أنه يستحب ولا يجب على الجار أن ماذا يقبل وضع الخشب على جداره إذا لم يكن هناك مضرة تترتب عليه وكان لجاره منفعة ومصلحة. فقول الأئمة الثلاثة ومن قال بقولهم أقرب هاهنا، وماذا والحديث يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، لا على الوجوب. وهذا الحديث وغيره وما كان في معناه كما سبق يدل على أهمية المعاملة الحسنة بين الجيران. وبوب عليه بعض العلماء وترجموا له بباب أحكام الجوار، وفي كتب الفقه ماذا يترجمون للجوار وأحكامه، بعضهم يترجم ترجمة خاصة مستقلة لذلك، مستقلة لذلك. ثم ختم هذا الباب، ختم هذا الباب بحديث أمنا وهي أم المؤمنين، أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين. وهذا الحديث فيه تحريم الظلم، وهكذا فيه تحريم غصب الأرض، وأن ذلك يعتبر من أعظم الظلم. والظلم يا إخوان حقيقته وضع الشيء في غير موضعه الصحيح، في غير موضعه الصحيح. وبين عليه الصلاة والسلام أن الظلم على ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يتركه الله، وظلم أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا وغفر وإن شاء عذب وعاقب، عذب وعاقب. فما هو الظلم الذي لا يغفره الله يا أبا ناظم؟ ما هو الظلم الذي لا يغفره الله؟ الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إذا مات العبد على الشرك فإن الله لا يغفره له، لكن من تاب تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والظلم الذي لا يتركه الله يا خان نجيب، الذي لا يتركه الله ما هو؟ ظلم لا يتركه الله، يعني مبني على المشاحة لا على المسامحة. أنت معنا يا أبا سعيد؟
معنا.
فماذا؟ ليس شرك، نعم، وإنما ظلم. يعني كل ظلم دون الشرك. والذي أمره إلى الله عز وجل، النوع الثالث، أين سنضعه على هذا؟ الظلم الذي لا يتركه الله. يا أبا عامر، يا أبا عامر، نعم، من يقول أنا يا إخوان؟ نعم يا أبا محمد، نعم. الظلم الذي يكون بين الناس، ظلم الشخص لغيره، هذا يا إخوان لا يتركه الله، هذا مبني على المشاحة، أي عدم المسامحة، عدم المسامحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات، إنما هي الحسنات والسيئات. وهذا النوع من أنواع الظلم الذي تطرق له حديث الباب. طيب، والثالث يا أبا عبد الرحمن؟ الذي أمره إلى الله عز وجل، إن شاء غفره وإن شاء عذب وعاقب صاحبه. تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله التي لله فقد ظلم نفسه. إذن ظلم النفس، وكيف يظلم الإنسان نفسه؟ بأن يوقعها في الذنوب والمعاصي، يشرب خمر، يأكل حرام، يعني مخدرات، حشيش، قات، تنباك، مثلا يسمع أغاني، ينظر إلى الصور المحرمة، إلى غير ذلك. هذا ظلم النفس، هذا يا إخوان، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا أمره إلى الله، إن شاء غفره وإن شاء عاقب صاحبه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر، قيد شبر، وقيد شبر أي قدر شبر. ما هو الشبر يا عبد الرحمن؟ الشبر، ما هو الشبر يا أبا صالح؟ ما هو الشبر؟ هذا، أحسنت، ما بين طرفي ماذا؟ أصابع اليد، هذا شبر، هذا شبر. من ظلم قيد شبر أي قدر شبر من الأرض، طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين. فكل المسلم على المسلم حرام يا إخوان، دمه وماله وعرضه. ولاحظوا الوعيد الشديد الذي يترتب على الظلم وعلى الغصب من الأرض وهكذا غير الأرض، ويستوي في ذلك القليل والكثير. لو ظلم شبر لأتى به يوم القيامة، فكيف إذا ظلم ذراعا أو باعا أو غيرها من المساحات الكبيرة الكثيرة؟ فيدخل في هذا القليل وهكذا الكثير وهكذا الكثير. والظلم يا إخوان حرام، قل أو كثر وهذه فائدة ذكر الشبر. قال قيد شبر، لماذا؟ لكي يبين أن الظلم ولو كان قليلا فإنه حرام ويعاقب عليه صاحبه. قال الله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يأتي الناس يوم القيامة يحملون الحسنات والصلوات والدرجات، ويأتي البعض يحمل المظالم، يحمل بعير سرقه، أو بقرة نهبها، أو كبشا سرقه، أو دارا اغتصبها، أو أرضا تملكها بغير حق. فالظلم عاقبته وخيمة، والحديث يدل على أن غصب الأرض يعتبر ماذا؟ يعتبر من الكبائر. وهكذا أيضا فيه دليل لقاعدة الجزاء من جنس العمل، فالذي يسرق الأرض كان جزاؤه أن يعذب بها. وأخيرا، اختلف العلماء في هذا التطويق، في هذا التطويق يوم القيامة، أهو حقيقة أو كما يعبر عنهم أو يعبر عنه بعضهم بالمجاز. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، ذكر عن الإمام الخطابي فيه وجهان: أحدهما أن معناه أن يكلف نقل ما ظلم منها في يوم القيامة إلى المحشر، ويكون كالطوق، ويكون كالطوق في عنقه، لا أنه طوق حقيقي، لا أنه طوق حقيقي. والثاني قال معناه ماذا؟ أن يعاقب بالخسف إلى 7 أراضين، أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه، طوقا في عنقه. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انتصر للقول الثاني، انتصر للقول الثاني، وأنه طوق حقيقي. وهذا يا إخوان هو الأصل، وهو الذي تدل عليه الأحاديث النبوية الصحيحة، الأحاديث النبوية الصحيحة. ذكر ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام أن بعضهم حمل من 7 أراضين، أي على 7 أقاليم، 7 أقاليم، وهذا يعتبر بعيدا لمخالفته لظاهر نصوص القرآن والسنة. والحق أنه 7 أراضين، فالأرض 7، كما أن السماوات كذلك أيضا 7، كما دل على ذلك صريح القرآن وصحيح السنة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ويأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بباب اللقطة. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.